الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع حلقة من حلقات شريعة النور وفقه الأذكار. لازلت معكم في أذكار الاستغفار والتوبة، ومعنا اليوم عبادة من العبادات التي تكون سببا للاستغفار والتوبة، وذلك هو السجود. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. في هذا الحديث بيان لمعاني طيبة، وهو أولا قرب الله من عباده الصالحين، قربا يليق بجلاله وعلو مكانه، فهو أقرب ما يكون العبد من ربه، وهذا القرب مع علو الله على الحقيقة له صفة القرب كسائر الصفات، صفة الرحمة وصفة الحياة وصفة العلم وصفة الاستواء، فهذا قرب يليق بجلاله مع علوه سبحانه وتعالى، رحمة ونعمة من الله لعباده السجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي في حالة السجود. في حالة السجود عندما يسجد العبد ويضع جبهته على الأرض يكون قريبا من الله. فهنا هذا القرب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب ما يكون، فمن ثم يستغله العبد في الذكر والاستغفار والدعاء. ولذلك قال مجاهد أقرب في بيان هذا الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال: ألم ترى إلى قوله واسجد واقترب، أي أنه يعني ربط بين الآية والحديث بأن السجود سبب للقرب، فكلما سجد العبد لله كان قريبا. وفيه فضيلة السجود والحث على كثرة السجود مع الطمأنينة في ذلك بأن لا ينقر الأرض نقرا، وإنما يمكن جبهته وأنفه من الأرض ويطمئن في السجود، لا يستعجل حتى يأتي بالأذكار أذكار السجود، ثم يستغفر ويطلب من الله العفو والمغفرة والتوبة، أو إذا كان عنده حاجة سأل الله عز وجل وطلبها، لأنه هو في مكان قريب من الله، في مكان يستجاب فيه الدعاء. فالسجود مع الطمأنينة فيه من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب دخول الجنة، كما في حديث ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، يعني اطلب. هذه كرم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربيعة كان يخدمه، فقال له: سل، والكريم يعطي قبل أن يسأل، وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: سل. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني نكون معك من أهل الجنة. طبعا طلب شيئا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، يعني هذا طلبي، هذه أمنيتي. لم يطلب شيئا من الدنيا، طلب أن يكون معه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني خذ بالأسباب، معنى أن أمنيتك إن شاء الله تتحقق وأدعو الله لك، لكن خذ بالأسباب التي تجعلك من أهل الجنة فتكون معي في الجنة. ما هو السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أنه ذكر له سببا واحدا، لكن هذا السبب عظيم، يعني هناك أسباب كثيرة لدخول الجنة ولله الحمد، لكن ذكر له سببا مباشرا قويا من أقوى أسباب دخول الجنة. فقال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أعني على أن تستجاب دعوتك وأمنيتك ويتحقق لك مرادك بالإضافة إلى دعوتي لك أكثر من السجود. خذ بالأسباب. المراد بالسجود الصلاة، بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة، وطبعا إذا كثرت الصلاة كثر السجود، لأن السجود ركن فيها. فقال: عني على نفسك بكثرة السجود. فتبين من هذا الحديث أن السجود كما أنه سبب لقبول الدعاء، أيضا هو سبب لدخول الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرة الصلاة يكون صاحبها من المصلين. إذا كان العبد يكثر الصلاة، قيام ليل، صلاة الضحى، سنن الرواتب، الفرائض، فيكتب من المصلين، ثم يدخل الجنة من باب الصلاة، الباب الخاص. الجنة لها 8 أبواب يدخل منها العباد، كل منهم من اختص بعبادة أكثر منها، كباب الريان للصائمين، باب الصدقة لكثرة المتصدقين، وباب الصلاة للذي يكثر من الصلاة. فهنا تكون الصلاة التي عبر عنها بالسجود بكثرتها من أسباب دخول الجنة، الفرائض المفروضة بالإضافة إلى الصلوات الأخرى يحافظ عليها، أي كصلوات النوافل مثل السنن الرواتب في اليوم والليلة، قيام الليل ما استطاع مع الوتر، وكذلك التراويح في رمضان والتهجد، وكذلك إذا حصل مثلا صلاة خسوف كسوف يحافظ عليها، وهكذا لما جرى يحافظ ويكثر من الصلاة في النهار، صلاة الضحى إذا وجد فرصة صلى الضحى فيكون من المصلين. هذا الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا السجود الذي هو فيه تعظيم لله وكمال الذل للعبد بين يدي الله، هذا السجود من الطرق الذي يؤدي إلى نيل الدرجات العالية في الجنة، ليس فقط دخول الجنة من كرم الله أنه جعل السجود سببا لدخول الجنة، ثم يرتقي الساجد المصلي درجات في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا هذه نعمة، كل سجدة درجة في الجنة، جنة درجات. وكلما ارتقى المسلم درجة كلما ازداد النعيم، وبالإضافة إلى مسح الخطايا غفرانها بالسجود. وأيضا في الحديث دليل على أن الدعاء عبادة، وأن من أعظم العبادات، لأنه فيه الدعاء والاستغفار. وإذا كان الدعاء عبادة فلا يصرف لغير الله، لا يتوجه العبد بدعائه إلا لله، لا يتوجه به لا لبشر، لا لميت ولا لحي ولا لجن ولا لأي شيء ولا لأي ما يعبد من دون الله، إنما الدعاء يتوجه به العبد إلى الله، لأن الدعاء عبادة والعبادة تصرف لله. ولذلك جاء في الدعاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني تقربوا لي بالدعاء بهذه العبادة. فالله عز وجل بين أيضا هنا في الآية أن الدعاء هو العبادة، قال رب: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماه عبادة، فالدعاء عبادة، والدعاء في الحديث صحيح الدعاء هو العبادة، يعني لب العبادة. أيضا من ما يستفاد من الحديث أن السجود لله مما يتقرب به العبد لمولاه، كلما أكثر من السجود اقترب من الله، واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. إذن السجود من أسباب خروج الإنسان من النار، إن كان موحدا مسلما له معاصي فحينئذ يغفر له ويخرج منها. لذلك مواضع السجود لا تصيبها النار، لا تأكلها النار في أماكن السجود في الجسم. لذلك قال: إلا دارات وجوههم، دارات جمع دارة، وهو ما يحيط بالوجه من جانبيه أو جوانبه، يحرمه الله على النار، يكرمه أن تصيب النار، وقد كان هذا الوجه يخر ساجدا لله. لذلك لما نسمع مثلا أن بعض الناس عنده معصية لكن يصلي، فتشوف بعض الناس يقول: أنت ليش تصلي إذا أنت ترتكب المعصية؟ هذا خطأ، دعه يصلي، فإن صلاته يوما ستنهاه عن ما هو عليه من المنكر أو المعصية. أيضا من ما يستفاد من هذا الحديث يدل على أن السجود عبادة، ثم هل هو أفضل بكثرته أم بطوله؟ يعني الآن كثرة الصلاة أفضل ولا قلة الصلاة مع طول السجود ولطالة في السجود؟ والعلماء لهم آراء رحمة الله عليهم، فمنهم من قال تطويل السجود كثير أفضل، ومنهم من قال لا، تطويل القيام أفضل لو قل السجود، ومنهم من قال هما سواء، وفصل بعض أهل العلم، وهذا هو الأصح. قال: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، يعني كثرة الصلاة، وأما في الليل فتطويل القيام أفضل. فهذا يعني هو القول الأصح والأقرب للصواب. هذا ما تيسر في يعني افتتاحية هذه الليلة بهذا الذكر. نسأل الله أن يجعلنا من الساجدين الراكعين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أخي الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
أباركم.
الله يباركك ويحفظك.
الشيخ اسحاق الشيخ، بالنسبه لكيفيه الصلاه المسافه الالتحاق بالجماعه، بمعنى اذا انا التحقت وياهم صلاه الظهر صليت ركعتين ويوم صلاه اربع ركعات قصدي، بس الركعه الثانيه اقدر اسلم واكمل بعد ركعتين على اساس ان انا اصلي الظهر والعصر جمعا
ان شاء الله،
اقصر واجمع
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال فضل الشيخ أبو أحمد يقول: إذا كان مسافرا ودخل والتحق بجماعة والإمام يصلي صلاة تامة لأنه مقيم، فيقول هل يجوز لي أن أصلي مع الإمام ركعتين ثم يقول السلم في الركعة الثانية وأصلي بعد ذلك العصر جمعا وقصرا، التحق في المعلمة مرة أخرى في الثالثة ووصلي معه الثالثة والرابعة بنية العصر؟
نعم، واضح السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه والحالة هذه يعني في هذه الحالة يتم صلاته ولا يصلي ركعتين بنية القصر وينفصل عن الإمام، هذا خطأ، وإنما إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم أكمل معه الصلاة، بمعنى صلى معه صلاة تامة أربع ركعات، ثم إذا سلم بعد ذلك قام وأخذ جانبا في المسجد وصلى صلاة العصر جمع، يعني جمع تقديم. لماذا؟ لأنه هو مسافر معذور، مسموح له عليه حينئذ أن يصلي، لا بأس أن يصلي العصر ركعتين، لكن أن يقسم الصلاة خلف الإمام المقيم بأن يصلي ركعتين معه في الركعة الثانية ينفصل، ينوي الانفصال عن الإمام، لا، الإمام المقيم لا، إنما يصلي خلفه أربع ركعات الظهر تامة. وهذا ما قاله ابن عباس لما سئل، كنا مع ابن عباس بمكة، قال إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلنا لنا ركعتين، قال رضي الله عنه: تلك سنة بالقاسم، يعني بمعنى أنه هكذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول له أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، هكذا ورد الشرع، هكذا ورد الشرع، فأنت تلتزم بما ورد الشرع. فإذا في سؤال الأخ عليك أن تصلي خلف الإمام المقيم وأنت مسافر، تصلي الظهر أربع ركعات، لا تنفصل عنه، هذا الأمر تعبدي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأخذ جانبا، وأنت إذا كنت مسافرا يعني جيت في منطقة أو مكان صليت خلف الإمام الظهر تحب الآن تجمع، فحينئذ تصلي العصر ركعتين بعد أن تنتهي من يعني بعد أن تنتهي من صلاة الظهر مع الإمام. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يقول: أنا أتوضأ لصلاة الفجر وأمسح على الجوارب ويقول عند صلاة الظهر والعصر وأنا في العمل أتوضأ ولا أمسح مرة أخرى، هل هذا يجزئ؟
إذا كان هو يقصد بهذا السؤال بهذه الصيغة ما يفعل فهذا يحتاج أن نصحح له الأمر، يعني لازم يفهم طريقة المسح وشرط المسح. إنه قال في سؤاله أنا أتوضأ لصلاة الفجر وأمسح على الجوربين. السؤال عند الوضوء ليس هناك مسح، إنما يجب غسل الرجلين أو القدمين، يجب غسل القدمين، بعد ذلك تلبس الجوربين على طهارة، تلبسهما على طهارة تامة من الحدث الأصغر والأكبر، بعد ذلك يبدأ موضوع المسح لما ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء وبسبب من أسباب نواقض الوضوء هنا لك المسح، هنا لك المسح. لماذا؟ لأن هذه رخصة، رخصة من الشرع، بحيث أن المصلي لا يحتاج أن ينزع الجوربين في يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فأنت إذن حتى يكون المسح جائزا لك تتوضأ وضوءا كاملا للصلاة وليس عليك الجوربين، لتغسل القدمين أو الرجلين، ثم بعد ذلك تلبس الجوربين، طالما لم ينتقض وضوءك لك أن تصلي بهذا الطهر. يعني ممكن تصليت الفجر رحت العمل لم ينتقض الوضوء إلى الضحى، صليت الضحى ليس فيه إشكال، جاء وقت صلاة الظهر انتقض الوضوء وحبيت تروح الحمام تقضي حاجتك، هنا تتوضأ وتمسح على الجوربين، هنا تتوضأ تمسح على الجوربين، لأنه لا تحتاج الآن أن تخلع الجوربين، هذه رخصة تفضل الله بها على عباده، تفضل الله بها على عباده، حتى يعني لا يكون هناك عسر في الأمر. فهي من الرخص الحمد لله الدالة على يعني تيسير الأمور في الشريعة. فحينئذ إذا لبست الجوربين على طهارة وذهبت للعمل أردت أن تتوضأ انتقض وضوءك لك أن تمسح على الجوربين لصلاة الظهر، إذا بقيت على الوضوء لصلاة العصر تصلي بنفس الطهارة، إذا جاء وقت صلاة العصر وقد انتقض الوضوء حينئذ عليك أن تعيد الوضوء وتمسح مرة أخرى على الجوربين، مرة أخرى الجوربين، ما يحتاج يعني تخلع الجوربين تخسر رجلين، لأن لا يزال هناك وقت للمسح، لم ينتهي، لم تنتهي مدة المسح بعد، لم تنتهي. فلك حينئذ في صلاة العصر أن تمسح على الجوربين مرة أخرى وتصلي صلاة العصر. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما سبب نزول سورة المزمل، وإذا كان هناك فضل الشيخ يقول تفسير مبسط للسورة.
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي وجاء وهو يعني يرتجف فؤاده مما رأى، لأن الملك فاجأه بالنزول وهو جبريل عليه السلام، فاجأه فجاء يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني دثروني دثروني. فنزلت يا أيها المدثر. وقال بعض أهل العلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي عليه وحزن حزنا. نعم تفضل.
جزاك الله خير رفض الشيخ. نأخذ هذه المكالمة ثم
نتفضل.
أخ سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعود تفضل.
حياك الله شيخ إسحاق. السؤال للشيخ جزاك الله خير عن العجيجة. هل لازم نلتزم بالسبع أيام اللي هي من السنة ولا فيها سعة إن شاء الله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ سعود. تسمع إن شاء الله الجميع. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
الله يحييك. استفسار حق الشيخ إذا تكرمت.
تفضل تفضل.
لظروف معينة مع دخول شهر رمضان الشخص لم ينوي الصيام حيث أنه كان في شهر عسل لنفرض. طبعا في هذه الفترة يمارس الجنس مع زوجته بس هو ما نوى الصيام ولا هي نوت الصيام، فهل هذه كذلك كل يوم على شهرين؟ الرجال يضاح.
زاك الله خير أبو محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سورة المزمل والسبب نزولها.
أي نعم، ما شرحها يطول لكن فقط إشارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع يرجف فؤاده، فجاء عند خديجة وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، والله عز وجل ناداه نداء لطيفا يذكره بتلك الساعة لما جاء وقد حدث له هذا الخوف. بعد نزلت السورة بعد ذلك يذكره الله عز وجل فيلاطفه، وما أجمل هذا الخطاب، يا أيها المزمل تذكر يعني تلك الساعة لما جئت وأنت يرجف فؤادك وتطلب أن تكون مزملا، المتزمل يعني الملتف في ثيابه. فهذا اللطف في الخطاب، اللطف في الخطاب يريد أن يذكره بهذه النعمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم من الليل ما استطعت لكي تقوم بأعباء الدعوة، لأن بعد ذلك سيكون هناك دعوة وخدمة لهذا الدين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا قال بعد ذلك. فهذا بيّن أن أعباء الدعوة وخدمة الدين معناه تحتاج إلى قيام ليل يعين على ذلك والذكر وطاعة لله. فهنا الله عز وجل يذكره بتلك الساعة الجميلة، يناديه. فلما نزل الوحي أول مرة أو فتر الوحي لما بعد ذلك فتر وحزن، رأى جبريل في السماء جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد غطى السماء، فعاد أيضا يرجف. فأيضا قيل أنه كذلك قال زملوني زملوني دثروني. لا مانع تكون تكرار الحادثة، لا مانع من ذلك. المهم أنه المزمل يعني المتزمل الملتف في ثيابه من شدة الفزع ورجفان الفؤاد، فالله يذكره بنعمته عليه وتثبيت فؤاده وإعانته على خدمة دينه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال الأخ سعود بالنسبة للعقيقة، يقول هل نلتزم باليوم السابع أو المسألة فيها ساعة؟
صحيح الالتزام باليوم السابع، وذلك لسببين. السبب الأول صحة حديث اليوم السابع وضعف حديث الذي يبين أنه في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن في اليوم 21. فالحديث الصحيح في المسألة هو حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فالحديث الصحيحة بيّنت أنها تذبح في اليوم السابع، هكذا السنة الصحيحة. ولذلك قال الفقهاء من تمكن يعني عنده مال وعنده سعة لا يفوت اليوم السابع، لأن هذه عبادة مقننة بوقت، مثل الصلاة مقننة بوقت، صلاة الظهر بعد الزوال، خلاص بعد الزوال، صلاة المغرب بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، هكذا هذه كذلك هذه العبادة في اليوم السابع تذبح العقيقة عن المولود ذكرا أو أنثى، ويحلق شعر الذكر المولود الغلام، وكذلك يسمى إن لم يكن ثمة اسم معد مسبقا. فهذه ثلاثة سنن للغلام وللجارية والبنت الذبح والتسمية. إذن لا تفوت اليوم السابع، لأنها هذه هي السنة والخير والبركة في تطبيق السنة، البعض العلم قال بالوجوب، وجوب العقيقة على المستطيع في اليوم السابع. نعم، إن فات الأمر لعارض أو قلة مال أو شخص مثلا ينتظر الراتب وفات اليوم السابع والراتب بعده، أو كان مثلا محجوز في العمل ما عنده حد يوكله، فحينئذ يعذر، يذبح في اليوم الرابع عشر الواحد والعشرين لعذره، ولكن ليس كالذي ذبح في اليوم السابع، هذا يعني أتى بالعبادة على هيئتها وشرطها في اليوم السابع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل فضيلة الشيخ، يقول لظروف يعني في عند هذا الشخص ومع دخول رمضان، يقول الشخص لم ينوي الصيام، فيقول لأنه مثلا كان في شهر العسل، فكان يقول مع زوجته لم يصم الشهر شهر رمضان، وحصل جماع في نهار رمضان، فيقول هل على الزوج والزوجة في هذه الحال أن يصوم شهرين متتابعين؟
نعم، يعني أولا هذان الزوجان ارتكبا خطأ كبيرا بانتهاك حرمة الشهر بعدم الصيام لأجل الزواج أو قرب الزواج، وكان بإمكانهم تأخير الزواج إلى بعد رمضان، أو حتى لو تزوجا قبل رمضان بأيام قليلة فالليل كله وقت للأكل والشرب والجماع، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث يعني الجماع، يعني الليل كله مكان للجماع، وهذا يكفي، يكفي الزوجان، ويكفي أن الزوجين يأتيان يعني الحلال في الليل والليل طويل، فكان ينبغي أن يحترم حرمة الشهر، والصيام ركن من أركان الإسلام، وأيضا رمضان له حرمته، ولا يفطر فيه إلا لعذر، عذر قاهر يمنع من الصيام مثل المرض أو السفر، هذه الرخص اللي أباحها الشرع، السفر أو المرض وعدم القدرة على الصيام يجوز في الفطر، أما الزواج ليس هو، والجماع ليس عذرا، فإن لم يصوما أفطرا لم يكن هناك صيام، عليهم التوبة، توبة النصوح، وقد انتهكا حرمة الشهر، يحتاجان إلى توبة صادقة، أمرهما إلى الله، يعني لأنها ارتكبا كبيرة، فأمرهما إلى الله مع قضاء هذا الشهر، مع قضاء هذا الشهر. أما والعياذ بالله إن صاما وأفطر فهذا فيه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، لكن السؤال واضح أنهما أصلا لم يصوما ولم ينويا الصيام والعياذ بالله لأجل الفطر والجماع في نهار رمضان، هذا انتهاك لحرمة الشهر وكبيرة من الكبائر، وترك لركن من أركان الإسلام ليس لعذر، عذر يعني غير مقبول، فيحتاجان إلى توبة صادقة وندم شديد إلى الله سبحانه وتعالى، يلجان إلى الله مع قضاء الشهر بصيام عدد الأيام التي صام فيها الناس، نسأل الله أن يغفر لهما ويقبل توبتهما، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما المقصود بقوله تعالى ففهمناها سليمان، ويقول ما الحكم الذي حكم به سليمان عليه السلام؟
طبعا هذه قضية حدثت وحكم فيها والده داود عليه السلام. طبعا داود كان يجلس للقضاء، يجلس للقضاء دائما ويفصل بين الناس في القضاء في يومه، ويأتيه الناس. والقضية الذي حدثت لهما كما قال تعالى داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فهنا حصل ما حصل من الحرث، يعني الزرع الماشية نفشت فيه، رعت فيه ليلا، فحينئذ حكموا فيها، حكم كلا منهما، كلا من داود سليمان حكم في القضية. وطبعا حكم سليمان وحكم داود وحكم سليمان، حكم سليمان كان أدق في القضية، لأن الله قال ففهمناها سليمان، يعني علمناه القضية بالاجتهاد الصحيح في الحكم في الذي حكما فيه. وكان الحكم من سليمان أدق في هذه القضية. طبعا الجميع كان على خير، لأن الغنم نفشت في الأرض، رعت فيه، والله عز وجل اطلع على الحكمين، كلنا أتينا، وقال وكلنا أتينا حكما وعلما، يعني أعطيناه الحكم وأعطيناه أيضا النبوة بالإضافة إلى الحكم. فلما حكموا في شأن الزرع وفي شأن الغنم التي نفشت في هذه المزرعة أو الزراعة، حينئذ كان سليمان حكمه أدق في هذا الموضوع، وكان حكمه أفضل. لماذا؟ لأن هذه قضية يفتح الله عز وجل بها على الناس بما شاء سبحانه وتعالى من الأحكام. طبعا الله عز وجل أيضا بين أن كل منهما أيضا على خير، يعني كل من سليمان داود على خير وفيه النبوة، لكن هذا فضل الله يؤتي من يشاء. فأتاهما العلم الأنبياء فحكما، لما تحاكم إليهما صاحب الحرث شكى صاحب الغنم أنها رعت ليلا فأكلت زرعه ورعت فيه، فقضى داود. ماذا حكم داود؟ أن الغنم تكون لصاحب الحرث، يعني بدل الزراعة التي تلفت يأخذ الغنم من صاحب الغنم، لأنه فرط، ترك غنم يرعى بالليل فأفسد المزرعة، فحكم على صاحب الغنم بأنه يعطيها لصاحب الأرض بدل ما أتلف من الزرع. سليمان عليه السلام قال بأن صاحب الغنم أصحاب الغنم يعطونها لصاحب الأرض ينتفعون من لبنها، ويجزون أيضا شيء من الصوف كما ذكر بعض المفسرين، نفع يعني لصاحب المزرعة أو صاحب البستان مقابل ما أتلفوا من الزرع حتى يعود الزرع، فإذا زعاد الزرع تعاد الأغنام إلى صاحب الغنم، وبهذه الطريقة عاد الغنم لصاحبه وأخذ صاحب الأرض البدل وهو اللبن والصوف بدل الزرع الذي تلف، فكان حكمه أجود، ولذلك الله قال ففهمناها سليمان، كان حكمه أجود، ولكن الله أثنى على الاثنين وكلا أتينا حكما وعلما، يعني الاثنين أتيناهم النبوة وأتيناهم العلم، فالاثنان نبيان صالحان على خير، لكن أيضا هذا قضاء يفتح الله فيه على من يشاء، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يقول هل لي أجر إذا أعطيت شخص مبلغ من المال دين على أن يرجع لهذا المبلغ بعد فترة متفق عليها، ما أجري في ذلك؟
نعم، أجرك كبير إن شاء الله. أولا فرجت عنه وعنته على تفريج كربته، ثانيا منعت من الحرام إلى اللجوء إلى سرقة أو ربا أو اختلاس، وإنما فككت كربته وفرجت عنه بهذا الدين وهو قرض حسن يعود لك. ثانيا أجرك إن شاء الله في كل يوم لك أجر ثواب على هذا المال وكأنك تتصدق، فالمقرض إذا أقرض قرضا حسنا وأنظر المقترض صبر عليه، خاصة إذا حل وقت دفع الدين وليس عنده، فطبق قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، أي بمعنى الصبر إلى أن يتيسر حال المقترض والمدين، حينئذ إذا صبر الدائن فله أجر ثواب المال كأنه يتصدق بنفس المال كل يوم. لو تصورنا أن رجلا أقرض زيدا 10,000 درهم وحل الدين ليس عنده صبر، فكل يوم الله يكتب له الصدقة 10,000، يمكن ما يستطيع كل يوم يتصدق 10,000، لكن هذا من فضل الله أنه جازاه على صبره واحتسابه، فهذا أجر كبير في حالة الدين، لأن المال يتعطل بالدين عن الدائن، يتعطل ماله، لكن المدين يستفيد كثيرا، يستفيد كثيرا، فيكون إن شاء الله لك أجر فك الكربة وصدقة بهذا المال، ويوم بتحتاج وترفع يديك إلى الله فالله عز وجل أيضا سيفرج عنك ويعطيك ويسر لك من يعينك كما يسرت على الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت في مجلس ويقول حصل في هذا المجلس غيبة، فيقول ما الواجب علي فعله إذا تركت المجلس ولم أقم بالنصيحة خوفا من أن يعير أو غير ذلك، فيقول خرجت من المجلس هل علي شيء؟
نعم، إذا كان هناك غيبة فإما أن تقولها لهم صراحة، لا تغتاب الناس ولا تحول المجلس إلى مجلس غيبة، حوله إلى مجلس خير وذكر، ولا مانع من الابتسامة ولا مانع من الضحك في حدود الشرع من دون الوقوع في المحظور كالغيبة والنميمة أو الكذب. فتقول للجلوس لا ينبغي لا تجوز هذه الغيبة، وأنتم توزعون حسناتكم على المغتاب ولا فائدة من هذا العمل. وإن رأى أنه إن نصح تحدث له ما يحدث من المفسدة، فيحاول أن يقلب المجلس بطريقة حكيمة إلى ما فيه نفع، كان يأتي بخبر ينتظره الناس عن شيء فيتحدثون عنه فيتركون المغتاب، أو يذكرهم بآية أو بحديث فحينئذ ينقلهم من الغيبة بطريقة حكيمة إلى مجلس نافع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله عز وجل إلا كانت تيرة عليهم يوم الحساب قيامة. تيرة يعني حسرة، يكون المجلس هذا حسرة أنهم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله، فكيف إذا جلسوا لم يذكروا الله واغتابوا الناس؟ حسرة لا شك، حسرة وزيادة. فحينئذ ينصحهم بتغيير الكلام أو يغير، فإن وجد الإصرار من القوم على المجلس كل غيبة وكلام في الناس، فحينئذ نعم ينصرف من هذا المجلس، يخرج، لأن حينئذ لا فائدة من الجلوس معهم، بل فيه حينئذ فيه الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فالإنسان ينصح، إذا استطاع ينصح، اتركوا الغيبة، إذا رآهم لم يتركوا ينصرف عنهم، ينصرف هذا المجلس، لن يكون مجلس لغو، ويكون يعني يخوضون هؤلاء القوم يخوضون في شيء لا طائل من تحته. الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني تركهم خلاص، وتنصحهم وتتركهم حتى لا تكون مشاركا معهم، وتكون أيضا يوم القيامة تحاسب تؤاخذ. وأنا أنصح الأخوة في المجالس أن يجعلوها مجالس خير، مجالس مناقشة لأمور استفادة، صلة رحم، كلام طيب، وليتركوا أعراض الناس والمشاكل التي أو الإثارة التي لا طائل من تحتها، لتكون مجالس خير، على الأقل تكون مجالس مباحة، أقل شيء إذا لم تكن مجالس خير وذكر وتعليم وفائدة واستفادة، على الأقل تكون مجالس مباحة ليس فيها محظورات شرعية يؤاخذ عليها يوم القيامة المسلم ويندم وتصيبه الحسرة على هذه الجلسة والمجلس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما أجر التبكير لصلاة الجمعة؟ ويقول: ما الحكم في شخص ذهب مبكرا لكن جلس في الخلف حتى يستند إلى الجدار؟
نعم، التبكير لصلاة الجمعة أجره عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنه، والبدن النوع الجيد من الإبل، وكذلك قال: ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ثالثة كأنما أهدى كبشا، ثالثة كرابع كأنما أهدى دجاج، الخامسة كأنما أهدى بيضة. فكلما بكر المسلم لصلاة الجمعة كان أفضل وأجر ذلك أكبر، وقد كان السلف يحرصون على ذلك، وهو أنهم يبكرون لصلاة الجمعة. وهناك أيضا ملائكة على باب أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون المصلين الحضور الأول فالأول، يعني يكتبون من يأتي مبكرا. هؤلاء الملائكة وظيفتهم فقط كتابة الحضور المبكرين، فإذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف، طووا الصحف يعني صحف التبكير التي بأيديهم ثم ذهبوا لاستماع الخطبة، فكلما بكر سجل اسم المصلي من المبكرين في هذه الصحف وتشهد له يوم القيامة. هذا الفائدة الثانية. الثالثة، ينشغل بالذكر والدعاء والصلاة عن الدنيا فيكون له أجر، فيكون من الذاكرين. وأيضا من الفوائد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر، في رواية بكر وابتكر، ودنا واقترب وأنصت، يعني لم يتكلم، أنصت للخطيب، كان له بكل خطوة أجر قيام سنة وصيامها. فهذا أجر عظيم جدا. يعني أنت لما تبكر لصلاة الجمعة تغتسل أولا غسل الجمعة وتذهب مبكرا في الساعة الأولى والثانية على الأقل، وتدنو من الخطيب، هذا إجابة على سؤاله الثاني في الصف الأول، تدنو. فحينئذ بكل خطوة قيام سنة وصيامها، من يستطيع منا يطيق يقيم الليل سنة ويصوم سنة؟ لكن بهذا العمل اليسير تنال أجر قيام سنة، مش بس فقط بكل خطوة. هذا أمر كبير، الناس في غفلة عن التبكير لصلاة الجمعة. فأولا الغسل، ثم الطيب، ثم الذهاب مبكرا، والدنو من الإمام، يدنو في الصف الأول، يكون قريبا من الإمام، فحينئذ له بكل خطوة أجر قيام سنة وصيامها. ذلك الجمعة يوم مقدس، يوم عظيم، يوم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تقف الملائكة على أبواب المساجد بيدها الصحف تنتظر المصلين، تكتب المبكرين الأول فالأول، تكتب أسماؤهم في صحف الملائكة. فهنيئا لمن يبكر ويذهب ويستعد ليكتب اسمه ويكون له أجر قيام سنة وصيام سنة بكل خطوة، كما جاء في الحديث، حديث الحسن، هذا الحديث درس الحديث الحسن. أما استنادك إلى الجدار فخطأ، اقترب من الإمام، اقترب في الصف الأول، ولا تفعل هذا، اللهم إلا إذا إنسان عنده مشكلة في ظهره لا يستطيع أن يقعد، فحينئذ يعذر إذا استند، لكن لم يكن لك عذر فلا تفوت هذا الأجر العظيم بالدنو من الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.